بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين الرازيين رحمهما الله ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية سنة 45 و400 هجرية والمقامة في الرابع إلى العاشر من شهر الله المحرم عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 22 إلى 28 من يوليو عام 23 و2000 ميلادي نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم تناول موضوعا آخر من مواضع العقيدة وأصلا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألا وهو بيان الشفاعة وحقيقة الشفاعة وما يتعلق بها من مسائل وأحكام. فقال: والشفاعة حق، أي وأن الشفاعة حق، والقول بأن الشفاعة حق ثابتة حقا وحقيقة بالأدلة الشرعية هكذا، وأن أناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار، أي بعد أن يدخلوا النار فإنهم لا يلبثون أو لا يخلدون فيها، إنما يخرجون هكذا من النار، وهذا بالشفاعة، حتى يبين لنا حقيقة الشفاعة. بالشفاعة حق. إذن فأراد بهذا بيان هكذا أن من أصول أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة، إثبات الشفاعة والإيمان بها كذلك، أي بالشفاعة، وهي في وهي معناها الإذن من الله عز وجل لمن يشاء من أوليائه فيشفعون لمن ارتضى من عباده الموحدين المذنبين تفضلا منه، إذ فعله إكراما للشافع ونفعا للمشفوع له، كما أشار في يعني كما أشار في ذلك إلى من يدخل النار من الموحدين ويخرجون منها بالشفاعة. والأدلة على هذا، والأدلة على إثبات الشفاعة كثيرة كذلك في القرآن، وكذلك ورودها وثبوتها في السنة كثيرة. فأما أدلة القرآن فمنها قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، وكذلك قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذه بعض الأدلة، بعض الآيات الواردة في هذا الباب في الشفاعة، في بيان الشفاعة وثبوت الشفاعة وأنها حق. وأما من أدلة السنة النبوية فهي كذلك ما قلنا جاءت ووردت وثبتت وصحت أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو سعيد وأنس رضي الله تعالى عنهما، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى يعني مثلا حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم أشفع فيحد لي حدا، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود هكذا، فيعني ثم يعني بمعنى يرجع، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة والرابعة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. هذا جزاء، هذا في الحقيقة يعني هذا جزء وبعض هذه الأحاديث الواردة في ذلك هكذا. إذن وهذا في الحقيقة هذا الذي ذكرناه يعني شطر وطرف من حديث طويل المعروف المشهور، وكذلك ما جاء من رواية أنس يعني كذلك ذكرنا رواية أبي سعيد، وكذلك أنس بن مالك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ يعني يستفتح، لا يدخل أهل الجنة الجنة لمن يدخلونها ابتداء هكذا، يعني لأهل الجنة حينما يدخلونها حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح لهم فيفتح لهم. تدبروا هذا الحديث، فقال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، أي لا أفتح إلا لك، بك أمرت أن إذا استفتح الرسول صلى الله عليه وسلم محمد فافتحوا له مثلا. ولهذا قال وبذا أمرت لا أفتح لأحد قبلك، أنت أول من يعني يفتح له، وأمتك عفوا كذلك هي أول من يدخل ذلك. المهم، ومنها كذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شفاعته لأصحابه ولأمته من الموحدين على ما اقترفوا، على ما ارتكبوا، على ما صنعوا من الذنوب أو فعلوا من الكبائر، فإن شفاعته لأهل الكبائر من أمته. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سائلا النبي عن هذا الموضوع، سأل النبي قائلا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة هكذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يجيبه قال لهم مشيدا ومنوها وكذلك ومادحا أيضا، يعني لكونه اهتم بأمر لا يجب الغفلة، ينبغي عدم الغفلة عنه، وينبغي عدم جهله أيضا، وينبغي الاهتمام به. ولذلك قال لقد ظننت ألا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة، هكذا لقد ظننت ألا يسألني أحد يعني عن هذا أحد أول منك، وفي رواية قبلك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، وغيرها كذلك من الأحاديث الواردة في هذا، هكذا الواردة والثابتة والصحيحة في هذا الباب. وكما ذكر أهل العلم أنها بلغت مبلغ التواتر وانعقد عليها الإجماع، أي إجماع أهل الإيمان والصدق، أهل السنة والجماعة، أصحاب الحديث والأثر، أي أهل الحق. المهم باختصار، ومن هذا يعني الذي قالوا به مبينين وجوها وصور الإجماع على هذا، يذكر أبو بكر الإسماعيلي. هذا أبو بكر الإسماعيلي كتب، صنف، وضع رسالة جمع فيها معتقد أو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبين في أول ومستهل ومقدمة وصدر هذه الرسالة أن هذا الذي يذكره هنا هو مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، أي منذ الصحابة والتابعين ومن بعدهم جميعا يقولون بنفس القول ويدينون ويعتقدون كذلك. ولهذا قال مبينا عقيدة أهل السنة، ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين، وأن الشفاعة حق. وقال ابن القيم رحمة الله عليه فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض وهو الله وحده، فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه هكذا كما ذكر، فليرحم عبده فيأذن هكذا هو سبحانه تبارك وتعالى، فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه، فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمره، كذلك بعد شفاعته سبحانه إلى وأمر كذلك بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه، وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده، وهذا ضد الشفاعة الشركية، وهذه يعني المنفية، هذه غير ثابتة. هكذا إنما الثابتة الشفاعة الشرعية التي توفرت فيها شروط صحتها وما يقتضي ويعني إثباتها، وذلك أن الشفاعة لا تقع عند الله تبارك وتعالى إلا بشرطين لا بد من تحققهما، وهي بذلك الشفاعة الصحيحة المثبتة، أي تكون بذلك شفاعة صحيحة مثبتة. الشرط الأول إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، مصداقا لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكذلك وقوله تعالى ولا تنفع الشفاعة، الآية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والشرط الثاني الرضا، رضا الله عن المشفوع له، رضا الله تعالى عن المشفوع له، لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشفاعة متى فقدت أحد هذين الشرطين كانت بذلك باطلة منفية وشركية غير شرعية، بينما الشفاعة الصحيحة المثبتة هي التي استجمعت شروطها واستكملت خصائصها المتقدم ذكرها. وهذه الشفاعة أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد، ومنها كذلك ومن هذه الأنواع كذلك ما هو مشترك بينه وبين غيره يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. النوع الأول الشفاعة العظمى، هي أنواع ذكرنا يعني أظهر وأشهر وأغلب وما يعني هذه الأنواع، وقد يتضمن نوع أنواع أخرى كذلك تندرج تحت عمومه هذا النوع. النوع الأول الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أهل الموقف، أن يقضي الله بينهم بعد طول المقام، أي طول المقام وإلجام الناس بالعرق، يعني كل واحد إلى أين يصل عرقه كما تعلمون، فيطلب الناس فيلجأ الناس فيأتي الناس يطلبون الشفاعة من الأنبياء مثلا أولي العزم عليهم السلام، فيتأخر كل واحد منهم، يأتون آدم فيتأخر، ويأتون كذلك نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يعني حتى تنتهي وينتهي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها عليه الصلاة، كل واحد يحيل إلى الآخر ويتأخر إلى أن يأتي الناس النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها. وعده الله، وهو المقام المحمود الذي وعده الله كما تعلمون. إذن فيشفع لفصل الله بينهم ويخلصهم من الموقف، كما ورد كذلك هذا في ذلك الحديث الطويل، الحديث الطويل الذي هو في عند البخاري ومسلم وغيرهما. وهذه الشفاعة العظمى كما قلنا هي المقام المحمود الذي وعد الله به نبيه، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يؤذن لهم فيدخلوها، وذلك في استفتاحه باب الجنة، وهو أول من يستفتح باب الجنة. ودليل ذلك كما ذكرنا حديث أنس بن مالك الذي رضي الله تعالى عنه، الذي جاء فيه قوله، أي روى فيه قوله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وروى أنس كذلك، أي أنس بن مالك، قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. هكذا. ويأتي كذلك النبي وليس معه أحد، هكذا كما في الحديث مثلا. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد أمر بهم إلى النار لا يدخلوها، وهذا مما ثبت القول به، بل الاتفاق عليه بين الصحابة والتابعين وسائر الأئمة الأربعة وغيرهم. قال ابن تيمية ناصا على هذه المسألة أو النوع من الشفاعة، وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. قال الشيخ يعني ابن العثيمين يعني رحمة الله عليه كلاما يعني مفيدا ومناسبا لهذا، قال: وهذه الشفاعة، يعني يريد أن يقول هذا النوع مما ينطبق عليه، ومما كذلك يشمله، ومما يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمة الله عليه: قد يستدل لها، أي هذه الشفاعة، هذا القسم، هذا النوع من الشفاعة، قد يستدل لها بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، هكذا، ما من رجل مسلم يموت فيقوم في جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فإن هذه الشفاعة إذن قبل أن يدخل النار فيشفعهم الله في ذلك. والنوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات قوم من أهل الجنة وزيادة ثوابهم فوق ما كانت تقتضيه أعمالهم. قال شيخ الإسلام: وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات، متفق عليه بين المسلمين. ودليل ذلك ما روته أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وقد شق يعني بصره، فأغمضته أي بعدما يعني تأكدت من وفاته، فقال: فأغمضته بل هكذا، بل الحديث فأغمضه في الحقيقة، لعل هذا تصح يعني خطأ مطبعي كما يقول، لأنه أعطيتها لواحد يكتبها. فالأصل فأغمضه أي النبي، ثم قال الدليل: فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن الروح هكذا، إن الروح إذا قبض أتبعه البصر، يعني اتبعه البصر. ثم بعد ذلك قال يعني: فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: دعا، هذا الذي فيه الشفاعة والدعاء له بذلك، وهذا الدعاء يعد شفاعة كذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح كذلك له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. الشاهد: وارفع درجته في المهديين، أن يرفع الله درجته بدعائه وشفاعته هكذا. ودعاؤه إذن صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة برفع درجاته تعد من الشفاعة كما تقدم في النوع الرابع، يعني هكذا حديث صلاة المؤمنين هكذا، بل في يعني تقدم كذلك صلاة المؤمنين في النوع الثالث على الميت ودعائهم له. قال عليه السلام: إلا شفعهم الله فيه. هنالك نوع آخر، وهو النوع الخامس، ألا وهو شفاعة، يعني هذا النوع، ألا وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وهي شفاعة خاصة، وهي كذلك شفاعة خاصة، حيث يجده في أعماق النار فيشفع فيه شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج، فيصير أي بعد شفاعته إلى ضحضاح من النار. فقد ثبت في صحيح، يعني في الصحيح، أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن العباس يعني العباس ابن عبد المطلب قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم. قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وجاء في حديث آخر من رواية عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهون، يعني لما ذكر قال أهون الناس عذابا أبو طالب، أهون الناس أي يوم القيامة، أهون الناس عذابا في النار، أهون الناس عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين، يعني ينتعل نعلين، يغلي منهما دماغه من نار، يغلي منهما دماغه. هذا مما يؤكد ويبين ويصف ذلك، بارك الله فيكم. أما النوع السادس من هذه الشفاعة وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين، دخلوا النار، استحقوا دخول النار، دخلوا النار فيشفع فيهم أن يخرجوا منها فيخرجون، أي فيخرجون منها كأهل الكبائر من أمته، كما أشرنا قبل قليل إلى حديث أبي هريرة هكذا، ونحوهم من عصاة المسلمين. وقد دل على هذا النوع من الشفاعة أحاديث كثيرة ومتواترة، وانعقد على ذلك الإجماع. فمن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر، أي للعصاة، لأهل الكبائر من أمتي. وكذلك كما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه هكذا. وهذا النوع من الشفاعة وكذلك في من استحق دخول النار ألا يدخلها فهو شفاعة عامة، أي من النوع الذي يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نوع آخر وهو شفاعة في من، يعني شفاعته في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلوا الجنة. وكذلك نوع آخر وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب، وقد دلت على ذلك الأحاديث النبوية. فأهل السنة إذن يا إخوان يؤمنون بالشفاعة ويدينون الله تعالى بذلك، ويقرون ويصدقون إثباتا واعتقادا بما دل على ذلك من النصوص الشرعية والنقول الأثرية، وقرروا ذلك في مصنفاتهم ومقرراتهم ردا على الطوائف المنكرة لذلك والمكذبة به كذلك، كالجهمية والمعتزلة والخوارج ومن لف لفهم كما يقولون. قال ابن عبد البر رحمة الله عليه بعد ذكره لأحاديث الشفاعة، أي بعد سوقه وإراده وروايته وذكر للأحاديث الواردة في الشفاعة، قال كل من يكذب به، يعني كل، يعني في الحقيقة يشير إلى هذه الطوائف أن كل هذا الذي يعني يكذب به، يعني طوائف أهل البدع والخوارج والمعتزلة والجهمية وسائر الفرق المبتدعة، هذا الشفاعة يكذب بها هؤلاء، لا يعتقدون ولا يقرون ولا يثبتون بل ينكرون وينفون ويجحدون وما إلى ذلك. قال هؤلاء ينكرون، أما أهل السنة يثبتون ذلك. أما أهل السنة يؤمنون ذلك، ولذلك قال: وأما أهل السنة أئمة الفقه والأثر في جميع الأمصار، فيؤمنون بذلك كله ويصدقونه، وهم أهل الحق، والله المستعان. ثم بعد الشفاعة ذكر كذلك أصلا آخر، وهو إثبات عذاب القبر، وعذاب القبر حق. يعني هذا الذي ينكره الناس ولم يؤمن به الناس، لماذا يذكرون حق حق حق؟ ابتداء هو حق، المؤمن يعرف ويقر ويعتقد ويوقن كذلك بأن ذلك حق، إنما لكون هنالك طوائف ومذاهب وعقائد وأقوال ينكرون بل يجادلون ويزيفون ويحرفون وينفون هذه الأمور، فإذا حتى لا يغتر أو لا يتأثر أو يتضرر الإنسان بأقوال هؤلاء، يؤكد على ذلك بقوله حق، لفت وشد للانتباه، كأنه لافت، هذا لافت لنظرك ويشد به انتباهك، أي تنبه، فإن هذا الأمر حق، حق ثابت. ولذلك دائما بمعنى ينبغي، وهو يعني مطابق لحقيقة الأمر وواقعه كذلك، كما أخبر الله تعالى وكما كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما نقول وندندن ونكرر ونردد ونستمر على ذلك، هذه المسائل العقدية ما شاء الله ثابتة بالأدلة النقلية، وليس للإنسان إذا لم يعلم، إذا لم يعرف، إذا لم يدرك ذلك لجهله ولعدم علمه ولعدم معرفته أن ينكر، كأن يقول هذا غير معلوم، غير معقول، كان غلط. ولهذا ترون في إثبات هذه المسائل كما فعل ابن أبي داود في حائيته، في من بين لما ذكر مسألة عذاب القبر وسؤال الملكين، يعني صدرها بقوله: ولا تنكرن، أي لا تنكرن، يعني ولا تنكرن جهلا منكرا ونكر، أي لجهلك لأنك ما تعرف، هذا من الغيبيات، لكن من الذي أخبرك بهذا؟ الله تعالى. أثبت ما أثبته الله، وقل بما أمرك الله أن تقوله. وكذلك من الذي أثبته؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذه ولكن دائما يؤكد حق حق حق، قد يقول حقا، يعني أو يقول في مسألة حق ونستصحبها، لا يؤكد مسائل عقدية تأكيد، يعني يريد لعل من يأتيكم بعض الناس يشغبون، بعض الناس يشغبون بعض الأمور اللغوية والنحوية، يقول لعل هذا كلمة حق قاصرة وخاصة فقط بما ذكر، أما هذه لا. ولهذا يريد أن يؤكد، وإن كنا في الحقيقة قلنا نعتقد ذلك، وإن لم يعني يظفرها ويقرنها ويقرنها ويتبعها بهذه العبارة، لكن في مسائل الاعتقاد أهل السنة يدفعون كل ما من شأنه أن يكون من وجه الإبهام، أو يكون كذلك صورة من صور الإيهام، أي يوهم أشياء تخطر بالبال. ولذلك كما قلت لما ذكر قال: وعذاب القبر حق، إذن هنا الإمامان يعنيان بذلك ويريدان به، أي بهذا القول وعذاب القبر حق، بيان أن من أصول أهل السنة والجماعة، أي من أصول اعتقادهم، الإيمان بعذاب القبر وبنعيم القبر، بعذاب القبر، وأنه ثابت حقا، يجب الإيمان به، وأنه يكون على النفس والبدن، فقد دل على ثبوت عذاب القبر أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فأما أدلة الكتاب الدالة على ذلك فهي كما قلنا متكاثرة ومتظافرة، بل متوافرة ومتظاهرة. منها قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك قوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكذلك قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وأما من السنة يا إخوان فقوله، يعني كذلك هي أحاديث كثيرة، منها ما رواه أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا، انظروا، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وعن عبد الله كذلك ابن عباس، أي حديث آخر عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وكذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز، وفي رواية عجوز من عجائز، يعني من عجز يهود المدينة، أي من عجائز يهود المدينة، فقالت، أي هاتان العجوزان، وفي رواية فقالت، أي تلك العجوز، المهم، فقالت لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. ما اهتمت لما يقول، كالواحد الذي يهرف بما لا يعرف، أو يهدي بما لا يدري، أو يتكلم كلاما لا أساس له من الصحة، أنت لا تعيره اهتماما، بمعنى لا تستوضح منه ولا تستوثق ولا تتثبت ولا تسأله عن مصدر قوله والدليل على صحة قوله، ابتداء تعرض عنه، تصرف عنه رأيك أو نظرك أو شيء. فهي كذلك لم تنعم، بمعنى كأنها لم تنعم نظرها ولم تمعن حتى في فكرها وفهمها لذلك، يعني كلام هذا الشيء غير معروف مثلا. المهم باختصار، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له ذلك، بمعنى قالت لها يعني بأن أهل القبور يعذبون في قبورهم، وبأن الموتى يعذبون في قبورهم، فذكرت له ذلك، يعني تريد منه هل هذا قول صحيح أم غير صحيح، صدقتا أم كذبتا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته، انظر، فما رأيته بعد، يعني بعد ذلك، فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. التعوذ من الأربع كما تعلمون. وأما الأحاديث التي جاء فيها ذكر عذاب القبر ونعيمه فكحديث البراء بن عازب تذكرون، وهو كذلك حديث طويل، وهو كذلك حديث طويل الذي جاء فيه يعني قوله صلى الله عليه وسلم: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ ها، وما يدريك؟ انظروا يا إخوان، بمعنى أهل السنة لما يعبرون ولما يقررون حتى في تحريرهم للعبارات، بمعنى ينبغي أن تعلم تكون مقتنعا. لما قال الإمام ابن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة بالأدلة، رأيتم؟ يعني تعرف، يعرف ربه ويعرف نبيه ويعرف دين الإسلام، مش قال بالأدلة: وما يدريك، هكذا جاء الحديث، وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله هكذا فآمنت به وصدقت. قرأت، دل على ذلك القرآن وبين ذلك القرآن وفصل وشرع وعرف وعرفني ذلك وعلمني ذلك الله تعالى، وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ أمته وعلم أمته، علمها مسائل الدين جميعها وعمومها، علمها ما هي في حاجة إليها ومما لا يسعه جهلها ولا ينبغي أن يفوتها علمه. المهم، حتى قال كما ذكرنا مرة أنه قال كما في حديث أبي ذر: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما، أو كما قال ذلك الرجل لسلمان وهو في صحيح مسلم، ذلك اليهودي لصحيح مسلم، أو أن يهود قالت لسلمان الفارسي: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. يعني لو الإنسان يسأل: لما لا تستقبل القبلة أو لا تستدبرها عندما تقضي حاجتك؟ فيقول: لأن النبي نهى عن ذلك. فلما سأل قال له هؤلاء: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء حتى القراءة، ماذا قال سلمان؟ قال: أجل، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بميامننا، نهانا أن نستنجي يعني بأقل من ثلاثة أحجار. يعني يدل على كل مسألة إلا وأنت عرفتها وعلمتها وصدقت النبي بها واعتقدتها، وإلى غير ذلك مما يدل على الإيمان الصادق الخالص والعقيدة كذلك الصحيحة. إذن فيقول: رأيت كتاب الله، بل قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، قال: ويفتح له فيها مد بصره. هذا يعني كما رأيتم: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، ف فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة حتى، هكذا، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي. وجاء كذلك في الحديث قوله، يعني يبين كذلك عذاب القبر. أشرنا في يعني ضمنيا لما ذكر العذاب، كذلك الكفار أو المنافقون يتعذبون هكذا كما جاء. وأما الكافر أو المنافق، حيث البراء بن عازب يعني هكذا أشار إلى ذلك. إذن قال وجاء في الحديث في الكافر والمنافق، قال ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك؟ انظروا. فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ كذلك يقول ها ها لا أدري. فيقولان له من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، يعني هذا العبد أن كذب، فأفرش له من النار وافتح له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف يعني فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول يعني منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ من أنت؟ يسأله ذلك الميت في قبره، الذي يعذب في قبره، الذي لم يجب ولم يصب. ولهذا إخواني العلماء لما يقولون يعني فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أو ما هو الآية، إنما الآية وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الآية وإنا إليه راجعون، ترجع إلى ربك بموتك ثم كذلك دفنك في القبر وكذلك يوم القيامة عند البعث والحشر والنشور والجزاء ونحو ذلك من مشاهد ذلك اليوم. فأنت إذا تعود إلى ذلك، فمرة هذه موعظة مهمة. انظروا العلماء كيف كانوا يلفتون أنظار ويشدون ويجلبون ويوجهون الناس إلى تفكير في مسائل لا يقفوا فقط عند الحد الحرفي، يعني يقرأ العبارة ويفهمها من معناها اللغوي، المعنى اللغوي فقط، لا، المعنى الذي يعني مثلا تعنيه وتقتضيه وتدل عليه هذه الآية. نحن نعرف، ولهذا العلماء في المسائل الشرعية، في المسائل الشرعية يعطونك العبارة لغة ومدلولها شرعا، ما يسمى بالمعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي، هذا ينبغي. ولهذا ترون الفقهاء لما يعرفون شيئا يعرفونه تعريفا لغويا ابتداءا، وفي التعريف اللغوي يكون أوسع وأشمل، يعني أكثر، يتضمن معان كثيرة، وقد تكون تلك المعاني متغايرة ومختلفة ولا لا، لكن في الاصطلاح لا يحتمل إلا ذلك المعنى المراد كحد في ذلك، فيكون ما يعرف به جامعا مانعا. بارك الله فيكم. ولذلك فالإنسان إذن قلت هذا الرجل رأيتم كيف لم يجب ولم يهتدي إلى الجواب؟ لما يا إخوان؟ لأنه كان معرضا عن العلم النافع الشرعي ودراسة هذه العقيدة، ويعرف هذه الأصول العقدية وما يجب عليه الإيمان به وما يجب عليه اعتقاده من هذه من كما يقول بعض العلماء عقيدة الفرقة الناجية، هذه العقيدة سبب نجاتك من عذاب القبر، سبب نجاتك من النار. ولذلك مرة كما قلت حتى لا أطيل، مرة ذكر الفضيل بن عياض قوله تعالى، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني كلمة وإنا إليه راجعون، وإنا إليه راجعون أي نحن راجعون كلنا إلى الله، لا يبقى منا أحد ولا يبقى في هذه الدنيا كذلك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقال يشير للناس، يا أيها الناس أتدرون ما تعنيه كلمة وإنا إليه راجعون؟ بعضهم يقول نقولها للاسترجاع، أي إذا ألمت أو أصابت رجلا مصيبة، أو ممكن يبلغك بأن فلانا مات تتذكر هذا وتذكر الناس بهذا إلى غير ذلك مما يفهمه عامة الناس. قال اعلموا أن كل راجع إلى الله موقوف بين يديه، وأن كل موقوف بين يديه مسؤول، وأن كل مسؤول لا بد له من جواب، فأعدوا الجواب من الآن، يعني يريد أن تستعدوا لذلك السؤال وأن تعدوا الجواب من الآن، وإن المؤمن يجيب ذلك الجواب في منتهى الصواب كأنه يقرأه من الكتاب، يعني يجيب وبالدليل بكل شيء. كيف عرفت ذلك؟ يعني يذكر أنه قرأه في القرآن، ذكره الله، كل شيء ما شاء الله. هكذا هي عقيدة أهل السنة في مثل هذه المسائل. ثم يا إخوان انتقل إلى يعني أصل آخر وهو ومعتقد آخر وهو كذلك مرتبط بالقبر، وهو قال ومنكر ونكير حق، ومنكر ونكير حق، وأن منكر ونكير حق. قلت فبعدما ذكر عذاب القبر وأنه حق وثاب حق ثابت، أي أن القبر عذابه ونعيمه وفتنته ووجوب الإيمان به، عطف كذلك بحرف واو و أي معطوف على المتقدم، عطف على ذكره وجوب الإيمان بالملكين، أن تؤمن بأن هنالك ملكين يأتيانك بعد دفنك والفراغ من دفنك، يأتيانك فيقعدانك ويسألانك. المهم ينبغي أن تعلم هذا، قال يعني الإيمان بالملكين اللذان يسألان الميت في قبره وأشار إليهما بذكر اسميهما، أي ذكر اسميهما. ليس لنا أن أنتم تعرفون بأن الملائكة عالم آخر، وليس لنا أن نسمي ملكا باسم لو سئلنا هل ذكر اسمه في القرآن تقول لا، وهل ذكر اسمه هذا الاسم في السنة تقول لا، فمن أين لك بهذا الاسم؟ لا يجوز لك أن تحدث بشيء عن الملائكة إلا إذا كان هذا ثابتا. النبي قال أذن لي ربي أن أحدث عن ملك، لما أراد أن يحدث عن الملك وجناحه يعني وأجنحته وأن جناحه يعني يسد الأفق إلى غير ذلك. فولذلك الآية واضحة في هذا، وهي قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. يا أخي هكذا، لهذا ليس لنا مثلا أقول كمثال، عند كثير من الناس يسمون ملك الموت بعزرائيل، أكذا ولا لا؟ فيقال وين ورد اسم عزرائيل؟ لا ذكر له ولا خبر عنه ولا أثر له، لا في القرآن ولا في السنة، ولا لا يا إخوان؟ ما في الروايات التي جاء فيها ذكر هذا الاسم ضعيفة، لا تصح أبدا. ولذلك قلنا وأشار إليهما بذكر اسميهما وبأنهما منكر ونكير وأنهما ملكان كريمان موكلان، يعني بسؤال الناس في قبورهم عن ربهم ودينهم ونبيهم. ولقد تقدم ذكر الأدلة على ثبوت سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه. وهنا في هذا الباب يشير الإمامان الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم إلى أن الملكين اللذين وكلا يعني بسؤال الناس في قبورهم معروف ومعلوم، أي يعني معروفة ومعلومة الاسم، وأن اسميهما هما منكر ونكير. وتسمية الملائكة بأسماء معينة أو مخصوصة لا يكون بمجرد العقل والرأي أو التخمين أو التخرص لكونهما من عالم الغيب، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فلا بد لإثبات من أدلة نقلية وحجج شرعية لا مجال للعقل والرأي فيها. والأدلة على ثبوت صحة وصواب تسمية الملكين بمنكر ونكير ثابتة في السنة النبوية، وأنهما يأتيان الميت بعد دفنه ويسألانه في قبره، منها ما ثبت وصح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، يعني المسلم مثلا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. الملكان كذلك يعلمون، لأن الله وكل بالإنسان في حياته كراما كاتبين يعلمون ما كما قال تعالى يعلمون ما تفعل، أي يكتبان ما عمله وما قاله، كما قال ربنا في آية أخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المهم قد علمنا ذلك، ليس معنى أنهم يعلمون الغيب، إنما يعلمان بما كتبه الملائكة الذين وكلهم الله بذلك وأقدرهم الله على ذلك. إذن ولذلك بارك الله فيكم قال: ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، أو يقال له هكذا، يقال له نم كذلك، فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم، هكذا أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان: نم، يعني ينبغي أن تنام، نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، هكذا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا. نعوذ بالله من النفاق، ونسأله أن يجعلنا من المؤمنين. قال: وإن كان منافقا، قال: سمعت الناس يقولون، فقلت مثله، لا أدري، يعني لا أدري هذا الذي سمعت الناس فقط يقولون، أنا لست معتقدا ولست مؤمنا، ولست موقنا ولست متأكدا، إنما أقول ما قال الناس. أما المؤمن يجيب بقطع وجزم وحزم، يعرف أن ربه هو الله، ويعرف أن دينه هو الإسلام، ويعرف، لأن لو تسألوا الآيات في توحيد الله كثيرة كثيرة جدا 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 ما شاء الله، والآيات في كون الدين الذي رضيه الله لعباده وارتضاه الله لعباده ويقبل الله يقبله من عباده دينا، وكذلك وهذا الدين الذي ينجي عباده يعصم عباده من النار فيدخلهم الجنة هو الإسلام. ألم يقل الله مثلا يا إخوان إن الدين عند الله الإسلام؟ ألم يقل يا الله تعالى يا إخوان اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ ألم يقل الله تعالى يا إخوان ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ فعلم بأن الدين الذي يجب على الناس جميعهم كلهم، حتى الذين زعموا أن حتى اليهود والنصارى، فما دام قد علموا برسالته وسمعوا بها، هؤلاء إن لم يصدقوه إن لم يتبعوه إن لم يؤمنوا به إلا أن يكون يعني إن لم يكونوا أعني إن لم يكونوا من المسلمين فإنهم من الخاسرين الهالكين يوم القيامة كما في الحديث. المهم باختصار شديد جدا أقول بارك الله فيكم، قال وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض هكذا التئمي التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه. المهم باختصار ولا يزال أي يستمر في على تلك الحال، ولا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ومسألة منكر ونكير وتسمية الملكين الموكلين بسؤال العبد في قبره ثبت نقلها عن الأئمة والعلماء، وروي ذلك عن جمع كثير منهم، من ذلك ما ذكره يعني أحمد القاسم حيث قال قلت يا أبا بكر، بل يا أبا عبد الله، لا معذرة، قلت يا أبا عبد الله تقر بمنكر ونكير؟ يعني يريد من هو أبو عبد الله؟ هو الإمام أحمد. قال يا أبا عبد الله، يعني يسأله هل تقر بمنكر ونكير وما يروى في عذاب القبر؟ فقال نعم سبحان الله نقر بذلك ونقوله. قلت هذه اللفظة منكر ونكير تقول هذا كذلك؟ قال أو تقول ملك يعني ملكين؟ نعم. قال نقول منكر ونكير وهما ملكان، أي أقر بأن هذا الاسم هذان الاسمين أو هذين الاسمين اسمان لملكين، وهما كما يعني بين أنهما يعني منكر ونكير، وأخبار ذلك ثابتة توجب العلم. ولهذا يقول البربهاري كذلك، أي أبو محمد البربهاري رحمة الله عليه، والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، أي يجب الإيمان، بمعنى والإيمان أي يجب الإيمان، هذه معطوفة على قبلها، أي وأن نقول بالإيمان وأن نقر بذلك وأن نؤمن بذلك مثلا. وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمة الله عليه في نقله لاعتقاد أهل السنة وأئمة الحديث قال قائلا وناقلا، قال ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر، انظروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام قوام السنة الأصبهاني صاحب الحجة في بيان المحجة: وإن عذاب القبر حق، وضغطة القبر حق، وأن منكرا ونكير هما ملكان يأتيان الناس في قبورهم ويسألان عن ربهم وعن دينهم وعن نبيهم. ثم الكرام الكاتبون، قال: والكرام كذلك الكاتبون حق، أي ومن معتقد أهل السنة والجماعة. قرأت هذه والكرام؟ قرأتها؟ أي نعم. أي ومن معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالكرام الكاتبين الذين هم ملائكة خلقهم الله من نور، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى أوكل إلى ملائكة أعمالا ووظائف يقومون بها وأقدرهم عليها. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى: هم الملائكة وكلوا بأمور عرفهم الله سبحانه وتعالى عز وجل العمل بها، فهم قائمون بأوامر الله بالتزام وانقياد، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكذلك قوله تعالى: يخافون من ربهم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن هذا مما يدل، فمنهم الكرام الكاتبون الذين وكلوا بكتابة أفعال العباد وأقوالهم، ويكتبون كذلك من هم، كما جاء في الحديث، يريد بذلك من هم من العباد بالحسنة والسيئة، أي بفعل الحسنة وفعل السيئة. ولقد ورد كذلك وتقدم ذكر ثناء الله تعالى على الملائكة في محكم كتابه، وذكر صفاتهم ومدحهم بها. ومن ذلك كذلك قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون. والآيات في الحقيقة الواردة في هذا الباب في ثناء الله على الملائكة عموما وفي بيان صفاتهم فهي كثيرة، وكذلك الأحاديث الواردة في ذلك. والملائكة كلهم كرام يا إخوان، كلهم كرام جميعا. فمنهم الملائكة الذين يتولون أو موكلون بكتابة أقوال العباد وأقوال وأفعال العباد، حيث وكلهم الله بهذه الوظيفة، كما قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولقد وصف الله تعالى الملائكة الكرام الكاتبين في هذه الآية بثلاثة أوصاف، أوصاف ثناء ومدح. الوصف الأول أنهم يحفظون على العبد أعماله وأقواله، إذ هم الأمناء على ذلك، فقال في وصفهم لحافظين، وقال في آية أخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي مهيئا ومعتدا لذلك يكتبها لا يفوته أو لا يترك من يعني كلمة ولا حركة، كل شيء يكتبه لا يدع شيئا يفلت منه. الوصف الثاني قال أنهم كرام، كما قال تعالى كراما، أي ذو كرم وكرامة عند الله، فينبغي على العبد أن يكرمهم، أن يكرمهم ويحسن كذلك، يعني بمعنى يستحي كذلك منهم، وأن لا يعمل أو يقول ما يخل بذلك الإكرام والحياء. رأيتم يا إخوان في النهي عن لمن أتى الجمعة مثلا أن يأكل البصل والثوم ولا لا، أو أن يأتي الجماعة برائحة كريهة في فيه ولا لا، حتى لا يتأذى عباد الله، فإن الملائكة كذلك أحرى، فإن الملائكة كذلك يعني أحرى أن يستحي منها وأن لا تؤذى كذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، أي العبد. والوصف الثالث يا إخوان أنهم كاتب، يعني أنهم كاتبون، يعني كما قال تعالى كاتبين كراما كاتبين، أي يكتبون الحسنات والسيئات، فكل عبد يوكل أو وكل به ملكان يكتبان كل أعماله هكذا وأقواله حسناته وسيئاته. إذن فالملك الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على الشمال يكتب السيئات. ومما جاء في ذلك من الأحاديث نذكر مثلا ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وكذلك كما جاء من حديث أبي هريرة من روايته لحديث الهم بفعل الحسنة والسيئة، فقد روى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، وإن عملها فاكتبوها له، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها هكذا فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فالكرام الكاتبون ملازمون للعبد يا إخوان، لا يفارقونه أبدا، يكتبون كل أعماله لا يخفى عليهم منها شيء، فإن الله تعالى تبارك وتعالى أقدرهم على ذلك، فيعلمون ويكتبون جميع أعماله الظاهرة والباطنة، فأقوال العبد وأعماله كلها مكتوبة كما تقدم في الحديثين المتقدمين. وروى أبو هريرة أيضا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، نسأل الله السلامة. إذن إلى هنا نتوقف عند هذا الحد في مجلس الآن، وسنكمل ونستكمل ونستمر شرح هذه الرسالة يعني في مجلس الغد، وندعو الله تعالى أن يوفقنا لختمه كذلك، وإنهاء التعليق عليه في مجلس الغد هكذا إن شاء الله. فإلى مجلس العصر أي بعد صلاة العصر إن شاء الله، فأدعو الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير وأن نلتقي على خير وأن نفترق على خير وأن نكون دائما في خير وعلى خير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. والمعذرة متعب شوي يعني، ولهذا لعله ممكن جدا تقدرون هكذا، وإن كان الحمد لله لم أرى أحدا يعترض سبيلا ولا يوقف، وهذا مما يدل على هذا السلوك الذي لم أرى مثله في مجالس كثيرة، يعني هذا شيء جميل جدا، وهذا أدب من أداب الطلاب ومن أداب المتعلمين هكذا ولا لا؟ وكان تذكرون قصة مثلنا قصة سيدنا موسى مع الخضر لما ذهب ليتعلم، لما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع، وأنتم الحمد لله لكم تصبرون وتصابرون وتثابرون وترابطون أصلا كذلك، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، إلى المساء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط radiomenhajulathar.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com.